بسم الله الرحمن الرحيم. لا بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. لا زال كلامنا في مبحث العلم اللي هو أولى مباحث علم المنطق، وقلنا المصنف أشار إن العلم المبحوث هنا في علم المنطق الذي ما يرد على لسان الفلاسفة هو العلم الحصولي وليس العلم الحضوري. وعرفنا الفرق بين العلم الحصولي والعلم الحضوري، كنا العلم الحصولي حصول أو حضور صورة الشيء في الذهن، أحسنتم، أما العلم الحضوري حضور عين المعلوم لدى العالم بعينه. أي وقلنا العلم الحصولي بواسطة بين العالم والمعلوم، يعني إذا تحضر صورة الكرسي في الذهن، الباصرة، قوة الباصرة أو الحاسة هي الناقلة، فهاي الواسطة بين العالم والمعلوم، فلهذا قد يقع الخطأ بالعلم الحصولي، فيأتي دور المنطق في تصحيح الخطأ للواسطة بين عليكم السلام ورحمة الله للواسطة بين العالم والمعلوم. بخلاف العلم الحضوري، العلم الحضوري إذا كان عين الشيء حاضر في الذهن، بعد ما يمكن تصور وقوع الخطأ فيه، لأن ما يحتاج إلى واسطة نقل بين العالم والمعلوم، بل هو بعينه حاضر. يعني مثاله الجوع والعطش والألم عندما ينجرح الإنسان، هذا هو نفس الألم حاضر بعينه، مو صورة الألم حتى نقول هو يخطأ، هو نفس الجوع حاضر، نفس العطش حاضر، فإذا ما يمكن تصور الخطأ في العلم الحضوري. لهذا علم المنطق ما يدرس العلم الحضوري. لماذا؟ لأن العلم الحضوري أصلا لا يتصور وقوع الخطأ به، هو علم المنطق وظيفته تصحيح خطأ، أحسنتم، تصحيح خطأ بالفكر. إذن مجال البحث هو العلم الحصولي، هذا صار عندنا واضح. وعطينا أمثلة للعلم الحصولي وأمثلة للعلم الحضوري. قلنا أمثلة العلم الحضوري شعور الإنسان بالجوع، بالعطش، بالألم عندما ينجرح، أو كعلم الله عز وجل بمخلوقاته، لأن الله عز وجل يعلم بالمخلوقات مو بصور المخلوقات، بل عين المخلوقات هي حاضرة عنده، هذا يسموه من العلوم الحضورية. نعم.
أعتقد أي.
أي. علم الله. علم الله عز وجل. لا احنا علمنا، لا علمنا بالله حصولي، يعني عن طريق الادله تعرفنا عنه. اي فلهذا شوف بعض الناس اللي يؤمنون بوجود الخالق، علمهم وعقيدتهم صحيحه اذا واسطتهم صحيحه ومقدماتهم صحيحه، وبعض الناس عندهم اعتقادهم بوجود الخالق للكون فاسد، مثل قلنا اللي يعتقدون بانه الطبيعه هي اللي خلقت الكون، اذا علم حصولي. نعم أحسنت، إذا أكو واسطة في النقل بين العالم والمعلوم يقع الخطأ، يصير علم حصولي. أما علم الله بالمخلوقات، مو صور المخلوقات حاضرة في ذات الله، لا هو نفس المعلوم، نفس المخلوقات عليكم السلام ورحمة الله بعينها هي حاضرة عنده، فعلم علم الله بمخلوقاته علم حضوري، علم حضوري. الآن أمثلة العلم الحصولي كثيرة، أغلب العلوم اللي ندرسها الآن هي كلها علوم حصولية، يعني كنا فاقدين إلها وجاهلين بها، بعدين نكتسبها عن طريق العلوم من العلم الحسي والوهمي والخيالي اللي راح نذكره إن شاء الله بالتفصيل. صار هسه الآن واضح. الآن بقى المصنف قال نريد أن نبين ما هو الفرق بين العلم الحصولي والعلم الحضوري. أولا النقطة الأولى واضحة، أنه العلم الحصولي حصول أو حضور، ماكو فرق، لأن الحضور هنا مراد به الإدراك، إدراك الشيء، صورة الشيء، أحسنتم، لدى العالم، يعني حضور صورة المعلوم لدى العالم. يعني نعطيكم مثال، إذا شخص نظر للنار، موجود نار في الموقد، من ينظر إليها يعلم بأنه هاي نار عن طريق حاسة البصر، فينقل صورتها إلى شنو؟ إلى ذهنه، هذا نسميه علم حصولي، تحضر صورة الشيء لدى العالم. العلم الحضوري حضور عين شنو؟ يعني بالمناسبة العلم الحصولي تحضر الصورة مو نفس النار، هذا يعني مو العين، الصورة تحضر النار في الموقد، تحضر صورة النار اللي بالموقد في الذهن، أحسنتم. هذا بالنسبة للعلم الحصولي. العلم الحضوري لا، حضور نفس المعلوم لدى العالم بعينه، ها اللي مثلنا حضور نفس الجوع بالنفس، نفس العطش، نفس الألم عند الجرح، هذا يسموه علم حضوري. هذا الفرق الأول. اثنين، الوجود العلمي للعلم الحصولي غير الوجود شنو للعلم الحضوري. ليش؟ لأن الوجود للعلم الحصولي هو شنو؟ الوجود الذهني. يعني أنت من تحضر صورة هذا الكرسي أو النار اللي بالموقد في ذهنك، وين تحضر الصورة؟ بالذهن. هذا يسموه الوجود الذهني. الوجود الذهني هو وجود المفاهيم والمعاني بدون الآثار. يعني تحضر الصورة مال النار بصورتها بس بدون آثارها، يعني ما تنتقل وياها الحرارة والاحتراق. إحنا النار مو تحرق، بيها حرارة واحتراق بس آثارها ما تنتقل للذهن، اللي ينتقل بس الصورة. فالعلم الحصولي الوجود ما ليس موجود علمي، اللي هو الوجود الذهني فقط من دون الآثار، تحضر صورة النار من دون الحرارة والاحتراق، بخلاف العلم الحضوري. وجود العلمي نفس وجود العيني، العيني يعني الخارجي. احنا النار بيها وجودين، لها وجودين، وجودها كصورة هذا من يستقبلها؟ الذهن. وجودها الخارجي العيني، يعني هي النار الملموسة الخارجية. أحسنتم. العلم الحصولي وجود العلمي يعني الذهني غير وجود العيني الخارجي، لأنه بالعلم الحصولي تحضر الصورة بالوجود العلمي الذهني، بس ما تحضر نفس النار، ما تحضر نفس النار، لأنه إذا حضرت نفس النار هذا معناته شنو؟ الحرارة والاحتراق راح يصير بالذهن والذهن يحترق، وهذا ما يمكن تعقله بالعقل السليم، ما يتعقله. إذن العلم الحصولي وجوده الذهني وحضور الصورة له غير وجود العين الخارجي. واضح إن شاء الله؟ حضور الصورة غير حضور نفس النار بآثارها من الحرارة والاحتراق، بخلاف الوجود العلم الحضوري وجود العلمي والعيني الخارجي هو واحد. يعني أنت من تشعر بالجوع مو تحضر عندك صورة الجوع، نفس الجوع هو حاصل عندك، حتى تسمع آثاره، أن تشوف جسمك يذبل، بطنك تصدر أصوات، القوة مالتك تضعف. إذن هذا آثاره شنو؟ آثار الجوع موجودة حاضرة وياك. فوجود العلمي والعيني للعلم الحضوري واحد، هو واحد ولا يفترق عنه. هذا من الفروقات اللي موجودة وين؟ الموجودة بين العلم الحصولي والحضوري. الحصولي يحضر بصورته بالوجود الذهني بدون آثاره، هذا معناته أنه العلم الوجود الذهني، علم الصورة بالوجود الذهني غير الوجود الخارجي العيني، لأن الخارجي بآثار، آثار النار تحرق احتراق وحرارة، والوجود العلمي بصورة النار. إذن وجود العلمي غير وجود العيني. أما العلم الحضوري وجود العلمي والعيني شنو؟ واحد. يعني من يحضر عندك الجوع والعطش ما تحضر عندك صورة الجوع والعطش، نفس وعين الجوع والعطش بآثاره، اللي هي شنو؟ ضعف البدن، صدور أصوات من المعدة وغيرها. نفس الألم، إذا واحد انجرح وشعر بالألم مو تحضر عنده صورة الألم، يحضر نفس الألم بآثاره، اللي من ضمنها شنو؟ إنه يقوم يتأوه ويتوجع أو يخرج دم. هذا شنو؟ هذا آثاره شنو يعني؟ أحسنتم. إذن الحلم الحضوري وجود العلمي عين وجود العيني، هذا فرق الثاني. الفرق الثالث أن العلم الحصولي يقسم إلى تصور وتصديق. شنو معنى التصور؟ رح يأتينا. التصور أحسنتم بس حصول الصورة في الذهن أو حضورها وانطباعها وارتسامها في الذهن فقط. أما التصديق بعد الحضور للصورة الحكم عليه. نعطي مثال، يعني مرة أني أحضر صورة الكرسي في ذهني، هذا يسموه فقط تصور. تصور يعني إدراك، تصور وإدراك صورة الكرسي في الذهن. ومرة أحضر الصورة وأدركها وأصورها وأطبعها وأرسمها في ذهني وعقلي، بعدين أحكم عليها أنه هذا مثلا الكرسي مصنوع من الخشب، هذا شي يسموه تصديق، حكم وإذعان. يعني إذا حكمت عليه وصدقت وأذعنت أنه هذا الكرسي مصنوع من الخشب، هذا شي يسموه تصديق. إذن التصور شنو؟ فقط حضور صورة الشيء. والتصديق الحكم والإذعان على الشيء مثلا بأنه صنع من خشب، هذا يسموه تصديق. هذا وين؟ بالعلم الحصولي يقسم إلى تصور وتصديق. أما العلم الحضوري لا يوجد فيه أقسام. شنو السبب؟ لأن الحلم أحسنتم العلم أحسنتم العلم الحضوري هو نفسه حكم، هو حكم بعد ما يحتاج يتبع الحكم. يعني ما يحتاج أول مرة تصوره وبعدين تحكم عليه ويصير عندك تصديق وإذعان إليه، هو نفس الحكم موجود وياه، هو نفس الحكم موجود ويا. أحسنتم. هو نفسه نفسه حكم نفسه إذعان. يعني إذا واحد شعر بالجوع هو جاي يشعر يصدق ومذعن بنفسه أنه جائع، يحتاج أول مرة يصور الجوع بعدين يصدق أنه جائع. أحسنتم. هاي ثلاثة فروق ذكرها الماتن بين العلم الحصول والعلم الحضوري، انتهينا منها. الآن ايش راح يذكر إن الماتن يقول إحنا قلنا العلم هو العلم هو إدراك الكليات وإدراك المفاهيم والمعاني العامة اللي نطبقها على الجزئيات. بس المصنف راح يقدم لنا مقدمة، يقول الإنسان قبل لا يوصل إلى هذا العلم الأكمل، علم إدراك الكليات والتصديق بها والإذعان وتطبيقها على الجزئيات، ترى الإنسان عنده مدارج ومراحل من العلوم. يلا وصل وين لهذا العلم الأكمل؟ أولى هذه العلوم أنه الطفل، مثال الطفل إذا انولد ينولد خالي من شنو؟ من أي فكرة، يعني ما عنده أي علم حصولي. هستوى انولد الطفل ما عنده أي علم حصولي، فقط عنده استعداد فطري للتعلم. يعني الله عز وجل اعطاه قابلية التعلم وقابلية التعقل بالعقل، فتبدي مدارج العقلية والذهنية تتطور شيء فشيء. فيبدي الطفل أول ما يفتح عيونه يقوم ينظر بالصور، أول ما ينظر الطفل بالصور هذا شنو؟ علم حسي بصري. يقوم يحفظ الصور، يباوع على أمه والدته، يحفظ صورة أمه، يباوع على الموجودين، يسمع، يقوم يسمع من يصير صوت، يقوم يسمع أنه شخص إجا يلتفت، هذا صار عنده علم حسي. صار أول مرة عنده علم شنو؟ بصري. بعدين صار عنده علم شنو؟ حسي. بعدين إذا تقرب الطفل لحضن أمه يشتم ريحتها، يصير عنده علم شنو؟ الشم. بعدين إذا قام يتحرك يبدي يلمس، هذا صار عنده شنو؟ حاسة اللمس. فيصير عنده بصر سمع. بعدين من يبدي يتذوق الحليب مال الأم راح يعرف هذا الطعام، ويقوم وهو محتاجه يريد يطلبه. هذا مثال بسيط يذكره العلماء على مدارك بداية الطفل لحصول العلوم، العلم الحسي اللي هي الباصرة، والسامعة والذائقة والشامة واللامسة. هذه أولى اللي يسموه العلم الحسي أو الإحساسي، هذا أولى مدارج العلم اللي يصل عند الإنسان. من بعد ذلك راح تبدي تتطور المدارك مادة. لهذا كل علم حسي بنفسه يحصل لنا علم واحد. يعني العلم البصري هو علم مستقل يعطيك علم بكل المبصورات، علم السمعي علم مستقل يعطيك علم بكل المسموعات، علم كذلك الشام والذائقة واللامسة كلها يعطيك علم مستقل. لهذا قالوا من فقد حسا فقد علما. السبب في ذلك، هذا قول لأرسطو طاليس المعلم الثاني، من فقد هذا شنو السبب؟ لأنه كل علم مستقل يعطيك كل حاسة مستقلة يعطيك علم مستقل. هذا يسموه العلم الحسي، هذا العلم الحسي يشترك به الإنسان ويا الحيوانات. أي لكن نعم بعض الحيوانات عندها جميع الحواس وبعض الحيوانات عندها بعض الحواس، كما يقال عن الخفاش. الخفاش ما عنده حاسة شنو؟ الأبصار، إنما يبصر بمن؟ بالموجات. وكما يقال عن السمك، السمك ما عنده حاسة شنو؟ لامسة، ما يلمس السمك ما عنده حاسة لامسة. إذن هذا العلم الحسي يشترك ويا الإنسان فبعض ويا الحيوانات اللي هو أولى مدارج وحصول العلم الحسي. الآن بعد العلم الحسي راح نفس الطفل تترقى مداركه، لأن هاي الصور اللي شافها راح يطبعها وين؟ بذهنه، راح يطبعها بذهنه. من يبدأ الطفل مدارج 2-3-4 سنين يبقى ينسب الصور هاي بعضها إلى بعض. ينسب يذكرون مثال الشراح إنه الطفل إذا نطيل لعبة مالته يلعب بيها، من يلعب بها راح يبصر إلها راح تنتقل صورة اللعبة وين؟ في ذهنه. هذا بالعلم الحسي البصري. الآن حفظ اللعبة مالته. الآن إذا تيجي أنت في وقت من الأوقات تأخذ اللعبة مالته وتخفيها تضمها، راح تشوف الطفل يفتر يبحث يبحث يبحث، تقول له شي تبحث عن اللعبة مالته، تطي لعبة أخرى ما يأخذها، يريد ياهي اللعبة اللي حفظ صورتها بذهنه اللي هو استأنس بيها وحباها. هذا شنو يدل؟ يدل على أنه الإنسان منها مدارك الطفل. أول ما تحفظ إيش تحفظ؟ صورة الأشياء. هذا من يحفظ صورة الأشياء يبقى يبحث يريد يا لعبة، اللعبة اللي هو أرادها يلعب بيها. أحسنت. وحتى لو تطيع غيرها قد ما يرتضيها يريد إلا هي. هذا يدل على أن الطفل بدأ يحفظ شنو؟ صور الأشياء. إذا كثرت عنده الصور المطبوعة أو بالعلم البصري أو المعاني المسموعة بالعلم السمعي راح يبدأ ينسب بعضها إلى بعض. فشوف مثلا من يخرج يشوف إنسان طويل ويشوف إنسان قصير، من نسأل نقول له جاء هذا اسمه زيد هذا اسمه خالد، إجا زيد يقول إيه زيد الطويل، ويقول إيه وخالد منه خالد القصير، هو يسألنا هذا شنو معناته إنه شاف نسبة صورة الطول لمن للقصر. أو مثلا ندخله في غرفة مظلمة يقول هاي الغرفة مظلمة ما فيها ضوء، بعدين ندخله بغرفة مضيئة من نسأل نقول له وين تريد تذهب يا غرفة، يقول إذا روح للمضيئة ما أريد أروح وين للمظلمة. شنو اللي خلى مدارك الطفل يفرق بين شنو المضيء والمظلم؟ عنده صار صورة المظلم وصورة المضيء، فبدأ ينسب بعضا إلى بعض. هاي أول ما تبدأ هذا العلم يسموه العلم الخيالي. ليش؟ لأن القوة الحافظة الذهنية تبدأ تحفظ صور ومخيلات الأشياء، فينسب بعضها إلى بعض ويقيس بعضها إلى بعض، يعرف هذا طويل هذا قصير هذا مضيء هذا مظلم. هذا يصير عند المدرج الثاني بعد العلم الحسي، بعد الحفاظ وانطباع الصور النسبة بعضها إلى بعض، ويستخرج من عده المفاهيم. هذا شي يسمون العلم الحس، يسمون العلم الخيالي اللي ناتج من صور خيالية طبعها الطفل وين في ذهنه. هذا العلم الخيالي لا مادة له لكن له مقدار. يعني شنو 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 لا مادة له؟ الصور الخيالية، يعني الصور الخيالية لا مادة لها، لأن هي مو أشياء خارجية، هي أشياء شنو؟ معنوية. الصورة خيالية، صورة معنوية ما موجودة هي بالخارج، بس أنت ترتسمها. فإذا هي مو هي صورة شنو؟ هي صورة خيالية ما إلها وجود خارجي، بس إلها مقدار. مقدار شنو؟ طول، عرض، ارتفاع. مثل صورة الكرسي اللي انطبعت بالذهن، الكرسي بي طول وبي عرض وبي شنو؟ ارتفاع. إذا إلها مقدار. فيقولون العلم الخيالي لا مادة له لأنه هو عبارة عن صورة خيالية، ما مو خارج، مو الصورة نفس الصورة هي مادة خيالية لا مادة لها، لكن هي إلها شنو؟ مقدار بالطول والعرض والارتفاع. هاي من مميزات العلم الخيالي. العلم الخيالي لا مادة له بس له شنو؟ مقدار. هذا العلم الخيالي يشترك به الإنسان، لكن المصنف إيش قال؟ قال وقد يشترك فيه الحيوانات. ليش قال وقد؟ لأن أكو خلاف عند العلماء أنه فعلا الحيوانات تنطبع عندها الصور الخيالية وتحتفظ بيها أو لا. فبعض العلماء قال نعم الحيوانات حالها على الإنسان، تنظر للصور وتطبع مخيلاتها وتحتفظ بيها، والبعض قال لا، البعض قال لا. فلهذا المصنف إيش قال؟ قد. هاي قد شنو؟ مرت عليكم في اللغة إشارة إلى التقليل، يعني أكو بعضهم يقول به وبعضهم لا يقول به. هذا شيء يسموه العلم الخيالي. بعدين تتدرج وتنمو مدارك الطفل. تفضل شيخ حسن. المادة يعني مو شيء عيني خارجي، الصورة نفس الصورة مو، إنما هي شنو؟ أمر معنوي ذهني، معنى بالذهن، بس إلها مقدار. مقداره شنو؟ إنه هذا كرسي شبيه، شنو مقاديره؟ بطول، عرض، ارتفاع، بوزن. هذا معنى المقدار. يعني هسه مثال ذكر إن المصنف قال إذا شخص يبدي بالعلم الخيالي ينسب الصور الخيالية بعضها إلى بعض، وإذا شخص أخبرك عن وجود مدينة مثل مكة المكرمة، إحنا ما رايحين مثلا ما زايرين مكة، بس شخص أخبرك ترى موجود مكة المكرمة وبدأ يوصف لك أنه مكة موجودة مدينة ومدينة اسمها مكة، أنت الآن تبدي تصور بخياليتك شنو هاي مدينة مكة، كيف راح تكون صورتها؟ فش راح تطيها؟ راح تطيها صور من مدن أنت شايفها، تقول إذا هي مدينة خالية حال مدينة بغداد أو النجف، بها شوارع، بها بيوت، بها كذا. هذه الصور اللي أنت طيتها انطباعا عن المدينة اللي ما رأيتها اللي هي مكة على ضوء صورة تشوفتها مثلا في مدينة النجف، هذا من اللي سوى إليك؟ الصور الخيالية، العلم الخيالي. فطيت حكم أنه مكة فيها شوارع، فيها أبنية، فيها مثلا بيها مثلا مساجد على منفس مدينة شنو؟ النجف. هذا من اللي طاه هذا الحكم؟ حكم الصور الخيالية، هذا يسموه العلم الخيالي. ثلاثة، بعد العلم الحسي مدارك الإنسان تصعد إلى علم الخيالي، وراها تصعد للعلم الوهمي. العلم الوهمي أنه طبعا بالمناسبة العلم الخيالي ترى يدرك معاني شنو كلية، هاي احتفظوا بيها، معاني شنو كلية. العلم الوهمي اللي راح يصعد لبعد العلم الخيالي أنه الإنسان يبدي يدرك معاني جزئية، يعني شخصية مو كلية. هذه لا مادة لها، بس لها لا مادة لها ولا مقدار لها. مثل الحب، الحب مو شيء خارجي إلى مادة خارجية. الحب شنو؟ شيء معنوي. والبغض والكره والحزن نفس هاي الصور، هاي لا مادة لها ولا مقدار، لا هي موجودة بالعين الخارجي، نعم موجودة بآثارها، بس كعين، عين كعين خارجية ماكو، ماكو شيء بالخارج اسمه حب. وإذا قال واحد أكو حب، قل له وين راويني بعيني، قل له نعم أكو آثاره، أكو آثاره، بس هو ما إذن، هو إذن لا مادة له ولا مقدار له. ما عندنا حب بطول وعرض وارتفاع ووزن. نعم نعم، مرات نطي حكم الكثرة والقلة، بس هاي مو مقادير، يعني مقادير حقيقية، هاي مقادير اعتبارية. هذا يسموه لا مادة ولا مقدار له. فيبدي الإنسان يحب والديه مثلا، يبغض العدو ماله، أو يكره الحيوانات المفترسة، هذا يسموه العلم الوهمي الذي لا مادة له ولا مقدار له، ويتعلق بالمعاني شنو؟ المعاني الجزئية، لأن نفس حب الطفل لوالديه هذا معنى جزئي شخصي، نفس خوفه من الحيوانات المفترسة هذا معنى جزئي شخصي، ما يشارك الآخرين، يمكن غيره من الآخرين ما يخاف من الحيوانات، يمكن غيره من الآخرين ما يحب والديه مثلا. فلهذا يسموه معاني شنو؟ جزئية. ايش فضل الشيخ حسن؟ اي هو قلنا العلم الخيالي، خلصنا العلم الخيالي، هسه دخلنا بالعلم الوهمي. اي بينا قلنا العلم الخيالي معانيه كليه اولا، ثانيا لا مادة له لكن له مقدار. هسه الان خلصنا، انتقلنا وين؟ للعلم الوهمي. العلم الوهمي اولا معانيه جزئيه، فيختلف عن اي علم الخيالي. ثانيا لا مادة له ولا مقدار له.
قبل الوهمي التخيلي هو التصرف، بصور الاشياء،
هو هاي شرحناه، انه الانسان تصرف بصور الاشياء ينسب طول بعضها الى بعض. هو العلم الخيالي يدرك ويعرف بقوة التخيل، بقوة التخيل، هذا معناه.
الخيالي اللي هو تصور انت، بس بشرط بعد انقطاع الحواس
عفوا.
بس التخيلي لا، اللي انت بذهنك تصرف، تقدر تجيب مثل كهيئات بشر.
شرحناه هذا شيخ حسن، بس انت ما منتبه. قلنا الانسان من ياخذ صور الاشياء بيا قوة التخيل، وينسب بعضها إلى بعض، هذا شيء يسموه نسب بعضها إلى بعض، هذا يا علم العلم الخيالي. هذا بعد العلم الخيالي وين انتقلنا إحنا؟ للعلم الوهمي. هسه الآن هذا العلم الوهمي موجود أيضا عند الحيوانات، بس موجود بنسبة ضعيفة وضئيلة عند الحيوانات، بس مداركه العلوية موجودة أكثر عدمن عند الإنسان، لأن الإنسان عنده قوة التعقل أكثر، تتوسع بقوة التخيل، فلهذا هو موجود عند الحيوان لكن بضعف، وموجود أوسع عدمن عند الإنسان. الآن سؤال، شنو الفرق بين العلم الخيالي والعلم الوهمي؟ حتى نريد نفرق بيناتهن. ذكرنا أنه العلم الخيالي أحسنتم يتعلق بالمعاني الكلية، بينما العلم الوهمي بالمعاني الجزئية، هذا الفرق الأول. أحسنتم بارك الله بكم. الفرق الثاني، ذاك لا مادة له لكن له مقدار، بينما العلم الوهمي لا مادة ولا مقدار، مثل الحب والبغض والكره والآلة، هذا كله يسموه بالعلم الوهمي. أربعة، العلم الأكمل بعد هذا العلم الحسي والخيالي والوهمي، يوصل الإنسان للعلم الأكمل اللي هي قوة العقل والتفكر، وهاي المعاني اللي حصلها بالعلم الحسي والوهمي والخيالي، الخيالي والوهمي، يبدي يستنبط منه معاني وصور وأفكار يخليها في ذهنه تنفع في الاستدلال، وتنفع في بيان تعريف الأشياء والاستدلال عليها. وهاي المعاني والمفاهيم اللي حصلها الذهنية كلها يقدر ينسب بعضها إلى بعض ويحصل من عندها على كليات وعموميات. نعطيكم مثال: الإنسان بالعلم الحسي من نظر للنار عرفها هاي نار وانتقلت صورتها وصار عنده عرف بالنار، بعدين إجي شاف آثارها إنها تحرق، شنو تحرق؟ تحرق النار ولها حرارة. هذا حصل عليه وين؟ حصل عليه بالعلم الحسي. من يريد يوصل للعلم الأكمل يبدي يروح يتبع الجزئيات، يشوف النار الأخرى هم حارة وتحرق، النار الثالثة هم حارة وتحرق، النار الرابعة هم حارة وتحرق، بالأخير ينسب هاي الجزئيات بعضها إلى بعض يحصل على قاعدة وعامة كلية يقول كل نار شبيها حارقة حارة. هسا واحد ليش كل يقول نعد شو نار إبراهيم مو حارة؟ نقول له هاي هذا خرج بالدليل بالمعجزة، بس الحالة الطبيعية التكوينية كل نار شنو؟ حارة حارقة حارة حارقة. هذا شي يسموه هذا يسموه إدراك الكليات، أنه حصلنا على قضية كلية كل نار حارة حارقة. هذا مين حصل الإنسان العلم الكلي الأكمل إدراك الكليات؟ مين حصله؟ عن طريق القوة الناطقة الباطنية المتعقلة اللي موجودة في ذهنه بعد ما نسب الجزئيات حصل على شنو؟ على العلم الأكمل اللي هو الكليات. هذا مثال مثال بسيط للحصول على شنو؟ للحصول على الكليات. من يجي الآن يريد يعطي حكم، رأسا شخص سأله قال له النار شنو آثارها؟ مباشرة هو شي جاوب يقول له حارة حارقة، يقول له من عرفت؟ ومنو قال لك هاي النار اللي أنا سألتك عليها هسه اللي موجودة في الغرفة هي حارة حارقة؟ الحين جاوبه نقول له مو هذا صار عندك شنو كليات أدركها بالعلم الأكمل، استنبطها من الجزئيات وقاس بعض على بعض وصل إلى هذا الحكم الكلي كله نار شنو حارقة. وانت تقدر بالتأمل تتبع جزئيات وتطلع منه شنو أحكام كلية. كل العلوم مثلا علم النحو، إذا اجى شخص اتبع كتب اللغة شاف انه الكلام بالعلم اللغة ماكو لو اسم لو فعل لا حرف، ما عندهم العرب غير هذين الاستعمالات، اتبع اتبع بحث بحث بكتب اللغة ما لقى لو اسم لو فعل لو حرف، بالأخير استنبط قال الكلمة ما فيها إلا شنو اسم فعل حرف. كلية كلية هذا حكم كلي. الأقسام الكلمة ثلاثة: اسم فعل حرف. نقول هاي من حصلته؟ يقول هو أنا اتبعت واستقرأت ووجدت ماكو غيرهن ذني، عندكم غيرهن قلوا لي بي. هذا من حصله؟ هم بالعلم الأكمل إدراك الكليات. والأمثلة كثيرة على هذا العلم الأكمل، هو العلم المائز والفارق بين الحيوانات والإنسان، لأن الحيوانات شنو ما عدهن هذا العلم. هسه صار الحيوانات يشتركن ويا الإنسان بالعلم الحسي الخيالي، وقد على قول المصنف لأن أكو خلاف عند العلماء، والعلم الوهمي، بس بالعلم الأكمل ما يشتركن ويا. نعم هسه نطبق هذا المقدار حتى نفضلوا شيء حواس
خمسة
يصير. مطينا مثال مثلا الشخص الأعشى أو البصرة ضعيف يباو أو خلينا نقول يبصر بس هو عنده عشو، مثلا يباوع يقول اجى زيد اجى زيد اجى زيد، من يوصل تطلع مو يطلع مو زيد طلع هذا منه خالد، نقول له هاي شنو حكمك انه الجائي زيد؟ هذا خطا. نقول اي لان صار عندي خطا بالواسطه حاسه البصر. او مثلا انسان يشتم عطر يقول هذا العطر اسمه العطر الفلاني، وبعدين ورا فتره اجينا قلنا له لا متوهم هذا ما اسمه العطر الفلاني هذا اسمه العطر الكذائي، يقول ها اي نعم الواسطه الشامه ما تي شنو خطأت. أو يتذوق يقول هذا مالح، يجي غيره يتذوق يقول يابا ما هو مالح زين. هذا شنو معناته؟ أنه العلم الحسي يقع بالخطأ بسبب خاطئة الواسطة، وهو هذا العلم الحصولي اللي المنطق شي يسوي يصحح فكرة. أحسنتم. قال الماتين: تمهيد، قلنا أن الله تعالى خلق الإنسان مفطور أي مطبوع على التفكير، يعني منح قوة يتمكن بها من التفكير وإدراك الكليات، مستعد لتحصيل المعارف، المعارف يعني اكتساب المعلومات، بما أعطي من قوة عاقلة اللي قلنا هي القوة المفكرة في الذهن، يمتاز بها عن العجماوات اللي قلنا هي الحيوانات التي لا تتعقل فسميت بالعجماء. ولا بأس ببيان مواطن هذا الامتياز من أقسام العلم الذي نبحث عنه مقدمة لتعريف العلم ولبيان علم المنطق به، يعني بالعلم نريد نشوف علم المنطق شنو العلاقة اللي تربطه بالعلم هذا. قال: فنقول أولا إذا ولد الإنسان فإنه يولد وهو خال النفس، يعني في نفسه لا أحسنتم في نفسه لا يوجد من كل فكرة، من كل يعني من كل علم حصولي، ها، وعلم فعلي. يعني شنو العلم الفعلي؟ يعني لحد الآن ما صاير فعلا عند أي علم من العلوم، بحيث مثلا الطفل اللي هسته ولد، إذا نقول له شنو حكم الفاعل ما يجاوبني الطفل. هو يعرف الطفل حكم الفاعل؟ يعني ما عنده علم فعلي. العلم الفعلي وين يتحصل عنده؟ من يبدي يدرك ويتعلم ويصير عنده ملكة العلم فعلا، نقول هذا صار عنده علم شنو؟ فعلي. هسه لحد الإنسان، لحد الآن الإنسان إذا ولد ما عنده لا علم اكتسابي فكري ولا عنده علم فعلي، واضح؟ ثم قال سوى يعني ما عدا، من ما عدا هذا الاستعداد الفطري، يا استعداد مال القدرة على التفكير وإدراك الكليات وأنه إلى قابلية استعداد التعلم. ثم قال فإذا نشأ وأصبح ينظر، هاي إشارة إلمه للعلم الحس الناظر، ويسمع ويذوق ويشم ويلمس، نراه يحس بما حوله من الأشياء. يعني أول ما يبدي يبصر، إذا رأى البحر راح ينقص صورة البحر إلى ذهنه، إذا راد يسمع، سمع صوته زئير الأسد راح ينقل صوته إلمن إلى نفسه، يقوم كل ما يسمع يقول هذا زئير الأسد، كل ما ينظر للصورة الزرقاء اللي بيها ما يقول هذا بحر، هذا صار عنده شنو؟ علم اكتسابي. إذا شم الوردة وشاف عطرها طيب صار عنده علم شنو؟ شمي. يقوم كل ما يجي يم الورود يقول عطرها شنو؟ طيبة. إذا ذوق طعام حلو مثل أكل ثمرة تفاح وشافها حلوة، يقوم كل ما يقدموا له تفاح رأسا يطحكم، يقولهم هاي الثمرة شنو؟ حلوة. يقول مين عرف؟ من خلال العلم الاكتسابي صار عنده باصرة سامعة، بعد ذائقة، كذلك اللامسة. إذا إجا شخص ولمس، مثلا لمس هذا الخشب قال هذا خشن، ملمسه خشن، يبدي يعطي حكم إنه الخشب إيش بيه، ملمسه خشن، وهكذا. هذه نقصد به العلوم الحسية. ثم قال نراه يحس بما حوله من الأشياء. هذا السبب شنو؟ إنه العلم الحسي دائما مرتبط بمن؟ بالعلم الخارجي. يعني العلوم الحسية مأخوذة بمين؟ من الخارج. لهذا شوف الأعمى ما عنده علوم حسية بصرية، الأطرش ما عنده علوم حسية سمعية، اللي ما عنده الذائقة ما عنده علوم ذوقية، ما نقدر نجيب طعام نقول له شوف إنه يا هذا حلو لو شنو، هو أصلا ما عنده علم حسي ذوقي. لهذا قال ويتأثر بها التأثر المناسب. يعني شنو؟ مثلا يحس بحرارة النار، برودة الثلج، مثلا هذا معنى التأثر. فتنفعل نفسه بها، هذه تنفعل إشارة للعلم الانفعالي. العلم الانفعالي إنه الإنسان ارتباطه ويا الخارج بالعلوم الانفعالية، يعني ما يصير عنده علم إلا بعد وجود الموجود. يعني أول مرة كون أكو بحر أنظر له، يلا يصير عندي أن تنفعل نفسي وتتأثر به، يلا يصير عندي صورة البحر. هذا معنات العلم الانفعالي، هو العلم اللي يحصل بعد وجود الموجود. أكو بحر كن يلا تنفعل نفسي. في قبال شنو؟ في قبال أكو علم يسمى بالعلم الفعلي. هذا العلم الفعلي مختص بالله عز وجل. الله علمه الله علمه بالأشياء والمعلومات قبل شنو؟ وجودها. يعني هو قبل ما يخلق الخلق هو يعرف أنه راح يخلق خلق والخلق كذا وكذا. هذاك يسموه العلم الفعلي. فعدنا علمين، انفعالي وفعلي. العلم الانفعالي هو العلم الذي يوجد بعد وجود الموجود، والعلم الفعلي هو العلم الذي يوجد حتى لو كان قبل وجود المعلوم أو الموجود. هذا مختص به بعلم الله. هذا قوله فتنفعل نفسه بها، يريد يشير ترى أن علومنا الحسية اللي عند الإنسان من يقسم يا علوم انفعالية، يعني توجد عند الإنسان بعد وجود المعلومات. فنعرف أن نفسه التي كانت خالية أصبحت الآن مشغولة بحالة جديدة نسميها العلم. هذا العلم يا علم الحسي، الذي هو ليس إلا إحساس النفس بالأشياء التي تنالها يعني تدركها، اللي هي الحواس الخمسة الباصرة مثل رؤية البحر في ونقل صورته الذهنية، السامعة مثل سمع صوت زئير الأسد ونقل صورته إلى ذهنه، الشامة مثل شم عطر الوردة ونقل صورة إنها عطرها طيب إلى الذهن، بعد الذائقة إذا أعطيتك ثمرة التفاح الحلوة هذا نقل علم حسي، وبعد عندنا منه اللامسة اللي تلمس بها الخشب الخشن. وهذا يعني العلم الحسي، هذا يعني العلم الحسي أول درجات العلم، وهو رأس المال لكل وجميع العلوم. يعني أول علم يحصل عند الإنسان ورأس المال هو يا علم حسي. لهذا قالوا من فقد حسا فقد علما، وراح يأتينا إن شاء الله في باب الصناعات الخمسة أولى وأهم، وهم راح يجينا في باب التعريف، أنه أولى وأهم العلوم والمعارف هي يا قضايا الحسية، الحسية. نعم. ثم قال طبعا طبعا التي يشارك، طبعا هاي أولى مدارج العلم لجميع العلوم اللي يحصل بها الإنسان، لأن هو سابقا كان كنا شنو، كان ما عنده شنو أي علم حسي أو علم فعلي. هاي الحقيقة ترى أشار لها القرآن الكريم، القرآن الكريم في قوله تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. يعني أنتم من ولدتوا خالين من أي فكرة، خالين من أي فكرة، لا عندكم سمع ولا بصر ولا فكر ولا علم فعلي، بعدين الله طاكم السمع والبصر والأفئدة اللي هي العقول، يا الله خلاكم يصير عندكم علوم حسية. هذا قال التي يشاركه فيه الحيوانات التي لها جميع هذه الحواس أو بعضها، يعني يقصد ترى بعض الحيوانات عندها هم الحواس الخمسة مثل الإنسان، وبعض الحيوانات عندها بعض الحواس كالخفاش اللي يفقد البصر والسمك اللي يفقد شنو اللمس. اثنين، تترقى مدارك الطفل اللي يعني قواه اللي يدرك بيها، فيتصرف ذهنه في صورة المحسوسات المحفوظة عنده فينسب بعضها إلى بعض، هذا أطول من ذاك وهذا الضوء أنور من الآخر، قلنا مثل طول زيد وخالد، مثل الغرفة المظلمة والغرفة المضيئة، ويألف بعضها مع بعض تأليف قد لا يكون له وجود في الخارج، كتأليف لصور الأشياء التي يسمع بها ولا يراها فيتخيل البلدة التي لم يراها. احنا اعطينا مثال مكة، هو ما شايف مكة، بس من قلنا له مدينة، ترى مكة مدينة، يقول ها نعت حالها على النجف، بها شوارع وبها أبنية وبها مساجد، هذا قال لا يرى، فيتخيل البلدة التي لم يراها، مؤلف من الصور الذهنية المعروفة عنده، مثل هو يعيش في النجف يعطيها نفس صورة الذهنية مال النجف من مشاهدة لبلدانه. هذا هو العلم الخيالي يحصل عليه الإنسان بقوة الخيال، وقد يشاركه فيه بعض الحيوانات. قال قد تفيد التقليل، لأن قلنا أكو خلاف عند العلماء أنه الحيوانات لها القدرة على الاحتفاظ بصور الأشياء اللي تدركها بحواسها، لو لا يعني هي تدركها بس تبقى محافظة عليها بذهنها. بعض العلماء قال لا، هي تنظر للصورة خيالية وما تحفظها، وبعضهم قال لا، له قدرة على الحفظ. ثم قال إذن العلم الخيالي هو حفظ صور الأشياء اللي الإنسان يدركها بالحس وتنطبع في ذهنه، هاي لحد الآن هذا معنى العلم الخيالي. قلنا شنو مميزاته؟ يشمل معاني، يشمل معاني أحسنتم كلية أحسنتم، وإنه لا مادة له لكن له مقدار، له مقدار، لا مادة له له مقدار. ثالثا، يتوسع الإنسان بإدراك مداركه إلى أكثر من المحسوسات، فيدرك المعاني الجزئية، يعني المعاني الخاصة الشخصية اللي ما تنطبق على الكثيرين. هذا شنو فرق هذا؟ هذا يا فرق، هذا الفرق الأول، أحسنتم، الفرق الأول الوهمي عن الخيالي، هذا الفرق الأول، هذا يتعرض المعاني الجزئية، ذاك وين يتعرض؟ معاني كلية. أحسنتم، أحسنتم، التي لا مادة لها ولا مقدار، هذا الفرق الثاني. لا مادة لها يعني ليست بالأمور المادية الخارجية، مثل هو الحزن، الحزن ما إلى شيء وجود خارجي، ما إلى مادة وما إلى مقدار، ما الحزن ما بيطول وعرض وارتفاع ووزن. نعم، ذاك لا مادة له بس إلى مقدار، مثل شنو؟ ها مثل صورة الكرسي، صورة الكرسي، الصورة ماكو إلها مادة، الصورة ترى ما موجودة بالخارج، أي ما إلها مادة بس إلها شنو؟ مقدار، لأن الكرسي بيطول عرض ارتفاع وزن. هذا تطي صور الكراسي معاني كلية، والمعاني هاي علم خيالي. العلم الوهمي لا مادة له ولا مقدار له، لا إلى، أحسنتم، لا إلى معاني خارجية، لا إلى أثر خارجي ولا إلى مقدار، لا بيطول ولا عرض ولا ارتفاع. الحزن ما بي لا طول ولا عرض ولا ارتفاع، الفرح، الألم، حب الوالدين وهكذا. قال مثل حب أبويه له وعداوة مبغضيه وخوف الخائف، بس ننتبه ترى هنا مراده بالخوف والحب والعدو مو نفس الخوف حتى يصير علم حضوري، لا، صورة الخوف حتى شي يصير علم، حس شي يصير حصولي، أحسنتم. وحزن الثاكل يعني الشخص اللي مفجوع اللي يفقد الحبيب يسموه ثاكل، أو يسموه مثلا بكاء الثواكل. وفرح المستبشر، يعني الإنسان يصير عنده فرح وسعادة ويستبشر بالشيء، هذا العلم الوهمي يحصل عليه الإنسان كغيره من الحيوانات بقوة الوهم. وبهذا راح يظهر لنا الفرق بين العلم الخيالي والعلم الوهمي، ظهر لنا الفرق بيناتهم. ذاك حضور الأشياء، حضور صور الأشياء التي لا مادة ولها مقدار، هذا حضور صور الأشياء التي لا مادة لها، لكن شنو ولها مقدار لها. وهذه القوة، نعم هذه القوة هي موضوع افتراق الإنسان عن الحيوان، فيترك الحيوان وحده يدير إدراكاته بالوهم فقط، ويصرفها بما يستطيع من هذا القوة والحول المحدود. يعني يقصد الحيوان ترى عنده قوة وهمية، يعني يتوهم. والدليل على ذلك، إذا تريد تتأكد أن الحيوان عنده وهم، الآن إذا موجودة قطة، هذا أيضا مثال يذكر الشراح، إذا موجودة قطة وتريد تخوفها بس ما تريد تضربها، بس تسوي لها صوت، رأسا القطة شنو تفزع. هذا شنو السبب؟ يصير عندها تخيل أن الخطر جاها. هذا شنو علم؟ خيالي. أحسنتم. إذن هي تخيلت أنه ضرر راح يجيها راح تنضرب، بس هي أنت ما تريد تضربها، تريد شو تسوي؟ تخوفها. بس نسأل سؤال، القطة ليش هربت من حصول الصوت؟ توهمت بالخيال أنه جاها ضرر. هذا يسموه علم خيالي. إذن الحيوانات عندها علم خيالي، بس يبقى شنو؟ ما عندها قدرة تنسب القوة الخيالية والصور المحفوظة بعضها إلى بعض. هذا مختص به من هو؟ الإنسان. هذا قال 4. ثم يذهب هذا الإنسان في طريقة واحدة متميز عن الحيوان بقوة العقل والفكر التي لا حد لها ولا نهاية، فيدير بها دفة يعني اتجاه مدركات الحسية، يعني ما حصل عليه وأدركه، الحسية والخيالية والوهمية، ويميز الصحيح منها عن الفاسد، ينتزع المعاني كلها من الجزئية. قلنا هاي المعاني كلها من الجزئية، مثل شنو؟ هذا اللي يشوف كل نار حارة حارة حارة، يعطي حكم كل نار حارة، يستنتج ويحكم ويتصرف ما شاء له من قدرات عقلي، من له قدرته العقلية الفكرية. هذا العلم اللي يسمونه العلم العقلي أو التعقلي، اللي هو إدراك الجزئيات، يحصل للإنسان بهاي القوة، يا قوة، قوة العلم الأكمل اللي هي نسبة الشيء إلى شيء واستخراج العلم الكليات من الجزئيات، الذي كان به الإنسان إنسانا، يعني الإنسان وصل مرحلة الكمال بدرجة الإنسانية بهاي القوة، قوة هي التعقلية الفكرية اللي ما موجودة عند باقي الكائنات والحيوانات. ولأجل يعني لأجل حتى يتزود بالعلوم والمعارف، نموه يعني حتى لأجل نمو عقله وتكامله، يعني تكامل عقله، لابد يتم بيمن بالعمل، يعني مجرد العلم من دون العمل ما يكتمل. ووضعت هاي العلوم والفنون، وبه تفاوتت الطبقات واختلف الناس، يعني شوف بعض الناس يصيرون علماء، وبعض الناس يصيرون متعلمين، وبعض الناس يبقون جهلاء. هذا ناتج وين؟ قوة التعقل مالهم مال العلم الأكمل. بعضهم أعلى درجات يصير من الفقهاء، من الفلاسفة، من المفكرين، وبعضهم يصير لا متعلم ويفتهم، هذا حسب قوة التعقل مال العلم الأكمل. وبعضهم للأسف يبقى شنو؟ جاهل. اختلف الناس، وعلم المنطق وضع من بين العلوم لأجل تنظيم وتصرفات هذه القوة، خوفا من تأثير الوهم. الوهم أمور فرضية ما إلها واقع، يعني هاي راح تأتينا إن شاء الله ندرسها في الجزء الثالث من المنطق، الوهميات. الوهميات أمور فرضية ليس لها واقع. مثال ذلك، مثلا شخص يمشي بالصحراء ويلتفت، نقول له ليش تلتفت؟ أنت ليش تلتفت؟ ماكو واحد بالصحراء. يقول مو أخاف واحد يراقبني. نقول هذا شنو؟ هذا عنده وهم، يتوهم إنه شخص شنو يراقبه، وهو يمشي بالصحراء الجرداء اللي ما بي شنو شخص آخر، ويلتفت منه ومن هنا ومن هنا. هذا شو يسموه الوهم. الوهم هي قوة تحصل عند بعض الناس لصور خيالية تؤثر عليه. طبعا الوهم إذا صار بالعلوم هذا يعني شنو؟ راح يسبب فساد العلوم، الوهم، لأن الوهم لا واقع له، فيسبب فساد العلوم. نعم. هذا يسموه مو وهم، هذا يسموه إدراك، تخمين، هذا يسموه بهاي القوة، قوة الإدراك والتخمين. أنت إدراكك وتخمينك راح يدخل أحد، هذا مو توهم. الوهم لا، الوهم لا واقع له. شخص يمشي بالصحراء ويلتفت، يقول واحد يمشي وراي، يابا ما قاعد يمشي وراي، صحراء جرداء، يقول لا واحد يمشي وراي. أو هذا يسموه قوة شنو؟ قوة الواهمة. أو بعض مثلا، مثال آخر، شخص يشاء من رقم 13، من يجي يقرأ رقم 13 بعد الشائم يقول اليوم ما أخرج للعمل، نقول يا بتر هذا وهم، شنو هو رقم 13؟ شنو فرق عن رقم 12 أو 11؟ به تأثير؟ يقول لا بعد هذا اليوم يوم شؤم، نقول له هذا وهم، يتوهم. مثال ثالث، إذا شخص الآن بالغرفة وخلوه بصفة ميت، نقول له أبقى تيم الميت، أبقى قاعد، اي وسدينا الغرفه عليه، يرجع يدق الباب يقول تعال طلعوني ما اريد ابقى يم الميت. يابا ليش؟ يقول اخاف. يابا هذا ميت لا حركه له، ما ياثر عليك ما يضرك. يقول لا انا اخاف ما اريد ابقى بوحدي بالغرفه يم الميت. هذا شنو؟ هذا من ياثر عليه؟ الوهم. مثال رابع، مثال رابع نعطيكم، هاي ذكرى ايضا العلا الشراح. اذا شخص دخل بغرفه مظلمه وبدا يمشي، بدا يمشي، يقوم شي يسوي؟ يخاف، يقلل شنو؟ مشي. نقول له امشي ترى الغرفه فارغه ما بيها كل شيء، امشي لا تخاف. يقول ما يمشي سريع، يبقى واقف. هذا شنو؟ يتوهم انه الظلام راح يسبب له شنو؟ الاذى. هاي القوه الواهمه. منو اللي يحصن العلوم والمعارف على ان لا تؤثر عليه القوه الواهمه؟ العلوم العقليه اللي من ضمنها منو؟ المنطق. المنطق يحصنك انه ترى علومك ومعارفك ما يصير ياخذها قوه الوهم، لان قوه الوهم قوه لا واقع لها تسبب فساد العلوم. قال والخيال، يعني القوه المتخيله. طبعا القوه المتخيله اللي مرت علينا اللي تالف شنو؟ الصور. مثل الانسان يالف صوره اكو حصان شنو؟ طائر. هو وين اكو حصان بالخارج يطير؟ بيقول ما يخالف انا اريد الف بصوره خياليه ترى اكو حصان شنو؟ يطير، اكو بساط طائر. هاي بسبب قوة التخيل. هذا مثال. أو مثلا يقول أكو طائر اسمه العنقاء، أو أكو غول، أكو غول يعني راح غول شنو؟ يعني كائن راح يصيبني بالضرر. هذا من يجي؟ من قوة التخيل. كذلك قوة الخيال تفسد العلوم والمعارف، فلا بد بالعلوم والمعارف لا تصير عليه لا قوة وهم ولا قوة خيال. ومن ذهابها في غير الصراط، يعني الطريق المستقيم لها. أما تعريف العلم فيأتي، والحمد لله رب العالمين. نحسن الله إليكم جميعا مشايخنا الكرام. أريد منكم الورقة.